بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 18 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يحكي عن الكافرين، عن المكذبين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله ولرسالته، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله: لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء ويقول: قل يا محمد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي يكفي في الدلالة على النبوة المحمدية والرسالة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى يشهد بها، وأن من عنده علم الكتاب كذلك يشهد بها. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أن شهادة الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله بأنه نبي كافية. إذا شهد الله بنبوته فلا نحتاج إلى شهادة البشر، ولكن كيف شهد الله سبحانه وتعالى؟ لأن هؤلاء الكافرين لا يؤمنون بالقرآن، ولا يؤمنون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فما فيه من الشهادة لرسول الله هم أساسا يكذبون بها، ولا يعتقدون بأن هذا كلام الله جل وعلا. الشهادة تارة تكون قولية، وتارة تكون فعلية. الشهادة في القرآن هي شهادة قولية، وهي وإن كانت شهادة معتبرة، وإن كانت شهادة حقيقية، ويجب التسليم بها، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك شهادة عملية. الشهادة القرآنية يجب الأخذ بها، لأن هذا الكلام الذي هو وحي من الله جل وعلا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله كلام لا يقوله بشر، يدل على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، أن البشر عجزوا عن أن يأتوا بمثله. والنبي صلى الله عليه وآله تحداهم على 3 مراحل. المرحلة الأولى أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، المرحلة الثانية أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا أيضا، المرحلة الثالثة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ولو كان هذا الكلام من كلام البشر لاستطاع بلغاء العرب وفصحاؤهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه إذا كان من صنع البشر ومن افتعال البشر يستطيع بلغاء العرب أن يأتوا بمثله. فلما عجزوا مع التحدي المكرر من النبي صلى الله عليه وآله دل ذلك على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه. إذن شهادة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله في القرآن شهادة معتبرة، باعتبار أن الشهادة قد جاءت من الله جل وعلا بكلام معجز لم يستطع البشر أن يأتوا بمثله. هذه شهادة قولية من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله. أما الشهادة العملية فهي أن الله جل وعلا قد أجرى المعجزات على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قد جاء بالأمور المعجزة الخارقة للعادة. هذه الأمور الخارقة للعادة لا يستطيع البشر أن يأتي بمثلها، وكل نبي يدعي النبوة لا بد أن يطالبه قومه بالمعجزة. النبي جاء بمعجزات متعددة، جاء بمعجزات كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله طبعا من ضمن المعجزات التي حدث بها التاريخ أنواع المعجزات كثيرة، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له أن يشق القمر في القتين ففعل، اقتربت الساعة وانشق القمر. طلب منه أن يأمر شجرة أن تأتي وتشهد له بالرسالة، فأمرها فجاءت فشهدت له بالرسالة. النبي صلى الله عليه وآله وضع يده المباركة في الطعام القليل فأكل منه الخلق الكثير، وجعل من ريقه المبارك في بئر ناضبة فنبع ماؤها، والمعجزات كثيرة، ولكن معجزته الخالدة هي القرآن الكريم التي تشهد بنبوته على مر العصور. وهذا التشريع السماوي، هذه الأحكام الشرعية، هذا الدين المبارك الذي هو صالح لأن يطبق في جميع العصور. هذه معجزة، شخص من قبل 14 قرنا في جزيرة العرب في ذلك المكان الذي ما كان أهله يعرفون قراءة ولا كتابة، يأتي بهذه القوانين المحكمة التي شملت كل ضروب وأنحاء الحياة، وهي صالحة لكل عصر ولكل بلد ولكل مكان. إذا الله سبحانه وتعالى لما أجرى المعجزة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله دل ذلك على أنه يشهد له بالرسالة، لأن الله جل وعلا يقبح منه أن يجري المعجزة على يد مدعي النبوة، لأن هذا أولا إغراء بالجهل، إغراء بالكذب، تشجيع على الكذب أن يجري المعجزة على يد الكذاب، ثم إضلال للناس إذا أجرى الله سبحانه وتعالى المعجزة على يد من يدعي النبوة وليس بنبي، سيضل الناس يعتقدون بنبوة هذا الكاذب وهو ليس بنبي، ثم إن ذلك يبطل كل النبوات من لدن آدم إلى يومنا هذا، لأنه لا يعلم بعد ذلك من هو النبي الحق ومن هو مدعي النبوة، لأن الجميع الله يجري المعجزة على أيديهم. إذن لما أجرى الله المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله فهذه شهادة منه جل وعلا لنبيه بأنه نبي وبأنه مرسل من عنده. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أيضا ومن عنده علم الكتاب، هناك شاهد آخر يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه نبي، وهو من عنده علم الكتاب. اختلف في المراد بهذا الذي عنده علم الكتاب على 3 أقوال. القول الأول هو قول مجاهد من مفسري أهل السنة وغير مجاهد، أن من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان حبرا من أحبار اليهود، والله سبحانه وتعالى في هذه الآية على قول مجاهد جعل شهادة عبد الله بن سلام دليلا على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فهو الذي عنده علم الكتاب، هو الذي عنده العلم بالتوراة، وهو يشهد برسالة نبينا صلى الله عليه وآله، ولذلك هو أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح. أولا أن الكتاب هنا يراد به القرآن، إذا أطلق الكتاب في كتاب الله العزيز فيراد به القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما إذا كان يراد به التوراة أو الإنجيل فينص على أنه التوراة أو ينص على أنه الإنجيل، أو يكون هناك مضاف أهل الكتاب. إذا قيل أهل الكتاب أي أهل التوراة والإنجيل، أما كلمة الكتاب من دون إضافة إطلاقها في القرآن يشير إلى كتاب الله العزيز. فإذا كان كذلك، عبد الله بن سلام ليس عالما بالكتاب، ليس عالما بالقرآن، لا يدعي هو ذلك. ثانيا، أن عبد الله بن سلام لو سلمنا بأنه عالم بالتوراة التي هي كانت موجودة في ذلك العصر، فالتوراة التي كانت موجودة في ذلك العصر كتاب محرف، كتاب محرف، ولو سلمنا أن الكتاب المراد في الآية هو التوراة، فقطعا لا يراد به التوراة المحرفة، وإنما يراد به التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. إذن هنا لو كان عنده علم بالتوراة سيكون علمه بالتوراة المحرفة، لا التوراة التي أنزلها الله على موسى التي يمكن أن يطلق عليها كتاب. وعلمه بالتوراة المحرفة لا يفيد، لأنها أكاذيب وتلفيقات، فهذا لا فائدة فيه. ثم كما قال ابن كثير في تفسيره أن عبد الله بن سلام أسلم في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وهذه الآية مكية، يعني نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام، فكيف يمكن أن تشير إليه وهو كافر في ذلك الوقت ولم يسلم بعد؟ إذن القول بأنه عبد الله بن سلام غير صحيح. ثم لو سلمنا بأن المراد هو عبد الله بن سلام، فإذا شهد عبد الله بن سلام كيف تكون شهادته كافية كشهادة الله؟ لأن الشهادة بالنبوة لا يمكن أن يؤخذ بها إلا إذا كانت تورث القطع وتورث الجزم بصحة النبوة وبأن النبي هو رسول من قبل الله سبحانه. أما إذا كانت لا تورث قطعا ولا جزما فلا يعول عليها. لو شهد عبد الله بن سلام بأن نبينا صلى الله عليه وآله هو رسول من قبل الله، فهل هذه الشهادة كافية؟ هل سيؤمن كفار قريش لقول عبد الله بن سلام؟ هل قول عبد الله بن سلام يورث القطع والجزم؟ قد يقولون هذا متواطئ مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عنده مصلحة ومنفعة ومكاسب شخصية يستفيدها من هذه الشهادة. إذن هذا القول غير صحيح. القول الثاني أن من عنده علم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى، لأن علماء اليهود والنصارى يعلمون ما هو مدون في التوراة وما هو مدون في الإنجيل، فإن التوراة والإنجيل غير المحرفتين فيهما شهادة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. وكان علماء اليهود يجدون وصف النبي صلى الله عليه وآله في التوراة، ولكنهم كتموا ذلك عن أتباعهم وجحدوا برسالة نبينا صلى الله عليه وآله. وكذلك في الإنجيل هناك إشارة ودلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ويوجد في بعض الأناجيل، لأن الأناجيل متنوعة، كما يقال في إنجيل برنابا يوجد شهادة واضحة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ولكن عامة الناس لا يعرفون ذلك، لم يطلعوا على ما في التوراة والإنجيل، وإنما اطلع عليهما علماء اليهود والنصارى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن علماء اليهود والنصارى يشهدون بسبب اطلاعهم بما في التوراة والإنجيل، يشهدون بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم، ومن عنده علم. هؤلاء الذين عندهم علم هم علماء اليهود والنصارى. طبعا هذا القول أيضا غير صحيح وغير تام، لأن أولا كما قلنا فيما تقدم أن الكتاب هنا يراد به القرآن، وعلماء اليهود وعلماء النصارى ليس عندهم علم بالقرآن، وإذا كان عندهم علم فعندهم علم بالتوراة والإنجيل المحرفتين، وهذا العلم لا يفيد. ثم إن علماء اليهود والنصارى لا يشهدون بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هم ينكرون ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بالرسالة وجحدوا بالنبوة، وإن كانوا هم في باطن أنفسهم يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وآله هو رسول مرسل من قبل الله سبحانه. طبعا هم لا يمكن أن يشهدوا، فكيف يطلب الله سبحانه وتعالى شهادة من هو ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا بالنسبة إلى هؤلاء ما يمكن أن يشهدوا، بل هؤلاء يعني قد وقفوا موقف المعارض لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يمكن أن تطلب شهادتهم ولا يمكن أن تقبل هذه الشهادة لو فرض أنها وقعت، لأن كفار قريش ربما يقولون إن هؤلاء قد تواطؤوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القول الثالث، بقي القول الثالث، وهو أن الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا هو القول الصحيح، لأن أولا الكتاب يراد به القرآن، ولا يوجد أحد في هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله ومن جاء بعدهم، يعني في وقت نزول الآية ما كان هناك عالم بالكتاب إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من موطن وموطن صرح بذلك وأبدى ذلك وبين أنه عالم بالكتاب، وروى الشيعة وأهل السنة في كتبهم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: والله ما من آية نزلت بليل أم بنهار، بسفر أم بحضر، إلا وأنا عالم متى نزلت وفي من نزلت وماذا يراد بها. وأمير المؤمنين شهد له المؤلف والمخالف بأنه عالم بكتاب الله العزيز. والنبي صلى الله عليه وآله قد شهد لأمير المؤمنين بأنه عالم هذه الأمة، فقال في الحديث الذي رواه الترمذي: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وأخرج الحاكم النيسابوري وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من الباب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لابنته فاطمة: أما ترضين أني زوجتك أول القوم سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما؟ وأمير المؤمنين سلام الله عليه أثبتت الحوادث أنه كما قلت عالم هذه الأمة، واحتاج إليه كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال عمر بن الخطاب في أكثر من 70 موطنا: لولا علي لهلك عمر، ولا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي عنده علم الكتاب، وأثبت ذلك، والحوادث قد أثبتت، والحوادث كشفت عن أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم بكل آية وبكل معنى في كتاب الله العزيز. فإذا يكون هو المتعين، هو الذي تريده الآية، دون غيره من الصحابة الذين لم يدعي واحد منهم أنه عالم بالقرآن، ولم يدع ذلك لأي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن هنا ربما يرد إشكال في كون شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه مثبتة لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. لا شك أنكم تعلمون أيها الإخوة أن أمير المؤمنين هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو زوج ابنته. فإذا كان كذلك، فإذا شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه نبي وبأنه مرسل من قبل الله سبحانه، فإن هذه الشهادة لا شك ستكون مطعونا فيها. هذا رجل يشهد لابن عمه، هذا رجل يشهد لأبي زوجته، وهذه الشهادة لا تقبل. وأمير المؤمنين سلام الله عليه قد آمن برسول الله، والكل يعلم أن أمير المؤمنين يشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، ومع ذلك كفار قريش لم يقبلوا هذه الشهادة، فكيف جعلها الله كافية؟ شهادة كل إنسان بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله لا تورث علما، وإنما أقصى ما هناك تورث ظنا، والنبوات لا تثبت بالظن وإنما تثبت بالعلم واليقين والجزم والقطع. إذن كيف جعل الله سبحانه وتعالى شهادة أمير المؤمنين كافية في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله؟ إنما جعلها الله جل وعلا كافية لا من أجل أن أمير المؤمنين يشهد وهو واحد من هذه الأمة حاله كحال غيره من الناس، وإنما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنه معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. كما أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بمعجزات كثيرة كالقرآن الكريم، كانفلاق أو شق القمر وغير ذلك من المعجزات، جاء أيضا بمعجزة بشرية وهي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا نظرنا إلى أي جانب من جوانب أمير المؤمنين عليه السلام نجد أنه معجزة، أنه ليس بإنسان كغيره من الناس، وإنما هو إنسان معجز. انظر إلى شجاعته، هل ترى أن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام شجاعة عادية؟ أمير المؤمنين عليه السلام كانت ضرباته وتراء، يعني لا يثني لا يضرب ضربتين، إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط. قد يعني قده نصفين، إذا يضرب إنسان من فوقه يفلقه فلقتين، وإذا اعترضه قط قطه يعني فلقه أيضا في القتين. أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا قبض على كف رجل قبض على نفسه، لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، هذه قوة غير طبيعية. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يمسك الفرس وهو في شدة جرية، لما يأتي الفرس هو يمسك صدره، يمسك يضع يده على صدر الفرس فيوقف الفرس، أيضا هذه قوة غير طبيعية. أمير المؤمنين سلام الله عليه قلع باب خيبر الذي كان يفتحه ويغلقه 44 رجلا. ابن أبي الحديد يقول، وهو ليس من الشيعة، يقول: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت 44. إذن أمير المؤمنين خارق في شجاعته، من هزم قط ما بارز رجلا إلا وقتله، هذه قوة غير طبيعية، قوة إعجازية. تعال إلى علمه، علم أمير المؤمنين أيضا إعجازي، رجل ما سئل عن مسألة إلا وأجاب عنها، ما عرضت عليه معضلة إلا وحلها، حتى قال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، كل معضلة حلها بأسهل الحلول. أمير المؤمنين سلام الله عليه احتاج إلى علمه أعداؤه فضلا عن أوليائه، كتب إليه معاوية: ما هو ميراث الخنثى؟ الخنثى هل نورثه ميراث رجل نعتبره رجل فنعطيه سهم رجل، أو نعتبره أنثى فنعطيه سهم امرأة. قال الإمام: ورثه من مباله، يعني إذا تبول هل يتبول من فرج الرجال فيكون رجلا، من فرج النساء فيكون امرأة. أمير المؤمنين سلام الله عليه حل القضايا المعضلة، ولذلك كتبت الكتب في قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن أمير المؤمنين استحق بجدارة أن يكون باب مدينة علم النبي. هو الذي قال: سلوني قبل أن تفقدوني، وهذه معجزة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال ابن أبي الحديد: ما قال هذه المقولة رجل غير علي إلا وفضحه الله. كل إنسان قال هذه المقولة الله يفضحه. مقاتل ابن سليمان ذهب إلى المدينة فرق المنبر وقال: أيها الناس، وكان منحرفا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه رجل فقال: أمعاء النملة في بطنها أم في صدرها؟ فسكت، لم يعرف جوابا. ثم ذهب إلى مكة فقال للناس: سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه رجل فقال له: لما حج آدم من الذي حلق رأسه؟ فحصر وما عرف الجواب. أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي اختص بهذه المقولة، فإذا علمه أيضا إعجازي. إذا نظرت إلى عدله سلام الله عليه، فضرب المثل الأعلى في العدالة بين البشر وساوى بين الكل، ولم يقدم قرشيا على حبشي. الناس سواسية عنده، لا يطمع الظالم في ظلمه، ولا ييأس المظلوم من عدله. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مثالا أعلى في العدالة الإنسانية، حتى اعترف غير المسلمين. جورج جرداق يؤلف كتابا وهو نصراني: علي صوت العدالة الإسلامية الإنسانية، علي صوت العدالة الإنسانية. إذا جئت إلى زهده، فهو الذي طلق الدنيا، طلق الدنيا حقيقة، كان خليفة للمسلمين، وكان يرقع ثوبه، وكان يقول: أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، من كثرة ما أقول لتعال خذ ورقع هذا صرت أخجل منه. أما والله، أما إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أمير المؤمنين سلام الله عليه ضرب المثل في الحفاظ، في تقوى الله سبحانه وتعالى. يدخل عليه رجلان فقال: أجئتماني لحاجة لكما أم للمسلمين؟ قال: لنا. وكان أمامه شمعة فأطفأها، قال: لأن هذه للمسلمين، هذه الشمعة من أموال المسلمين، وأنتما جئتماني لحاجة لكما. أمير المؤمنين إذا تنظر إلى جميع جوانبه، إلى جميع صفاته، تجد أنه معجزة. ضرب المثل الأعلى في جميع الصفات، ولذلك هو فاق الكل في الكل. انظر إلى بلاغته، بلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل تجد لها نظيرا؟ أحد بلغاء العرب يقول لعلي 3 كلمات فقأت عين الفصاحة والبلاغة: استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وامن على من شئت تكن أميرة. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. المرء تعرفه بماذا؟ إذا تكلم. أما بثيابه لا تعرفه. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. انظر إلى نهج البلاغة، انظر إلى الأدباء الكبار الذين كان نهج البلاغة مدرسة لهم، تعلموا منه فنون الفصاحة والبلاغة، ولذلك كان كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، واستحق أن يكون سيد البلغاء والمتكلمين. أمير المؤمنين في جميع جوانبه هو معجزة، ولذلك كانت شهادته تورث القطع، تورث الجزم. إذا كان هذا الرجل المعجزة شهد لشخص بالنبوة نجزم له، هو معجزة، كما تشهد كل معجزة برسالة النبي صلى الله عليه وآله، هذه معجزة أيضا تشهد برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. روى الكليني قدس الله نفسه في كتابه الكافي عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، في قوله جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال: إيانا عنا، إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه رواية صحيحة رواها الكافي الكليني قدس الله نفسه في الكافي. يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أن ومن عنده علم الكتاب، نعم، وإن كانت في وقت النزول منطبقة على علي عليه السلام، لكنها تجري أيضا في أبنائه المعصومين عليهم السلام، فكل واحد منهم عنده علم الكتاب، وشهادته أيضا مورثة للقطع والجزم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأن كل واحد من هؤلاء الأئمة المعصومين قد جرت على يديه الكرامات الباهرة والأدلة الظاهرة التي تدل على أن كل واحد منهم إمام من أئمة الدين. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.